بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، بباب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. الحديث 23 حديث عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، وقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. الحديث 24 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عبيد الله راوي الحديث: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. الحديث 25 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لم يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. الحديث 26، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين الرجلين: كأني أنظر رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الحديث 27، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. الحديث 28، حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي في يومه. الحديث 29، حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. الحديث 30 حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأحاديث كلها متفقة على مطابقة الترجمة، وهي أنه يسوغ للإمام استخلاف رجل مكانه يصلي بالناس لعذر كسفر أو مرض، وبهذا يعلم أنه يجب على الإمام أن يكون حاضرا وقت الصلاة إذا خلا من الأعذار التي تسوغ له الاستخلاف. ومن فوائد هذه الأحاديث: أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الأعراض، فقد مرض واشتد به المرض ومات صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم بطلان القول بأنه حي، يعني حياة مطلقة. وقد تضافر الكتاب والسنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت. ثالثا، يجوز مراجعة الإمام، وهذا معلوم مما سمعتموه من حال عائشة رضي الله عنها وكثرة مراجعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يعدل بالأمر إلى عمر رضي الله عنه. وثم بينت عذرها في هذه المراجعة، وهي خشيتها على أبيها أن يتشاءم الناس منه حين يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لما هو مستقر في طبائع الناس أنه إذا قام رجل مقام آخر التعلق به وأحبوه أنهم يتشاءمون ويكرهونه، ولكن لم يحدث هذا. لماذا؟ لأن القوم رضي الله عنهم علموا مكان أبي بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا والله أعلم أنه إمام الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فأحبوه لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الأحاديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم في الأمة بحكم الله ورسوله. وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، فبايعوه لما بايعه عمر وأبو عبيدة ومن كان حاضرا رضي الله عنهم أجمعين. وإن رغمت ألوف الرافضة زادها الله إرغاما، وعليهم لعائن الله المتتابعة. ومن فوائد هذه الأحاديث أن خليفة الإمام إذا حضر الإمام تأخر عنه، وهذا والله أعلم أنه ما لم يؤدي الخليفة بعض الصلاة فيكون في تكبيرة الإحرام أو في القراءة، وهذا واضح مما تضمنته بعض أخبار هذا الباب، أن أبا بكر تأخر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس، حتى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت في مكانه. ومن فوائد هذه الأحاديث أن تلك الصلاة كانت هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه مبلغ عنه، وهذا هو صريح قول عائشة رضي الله عنها، قالت كان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن أبا بكر كان يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، وهذا يعكر على أحاديث الباب السابق، وفيها النص منه صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الأحاديث من الباب السابق أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ أقول ذهب الأئمة حيال دفع هذا الإشكال مذهبين، أحدهما الجمع، فقالوا إذا صلى الإمام قاعدا في بيته أو في جماعة قليلة صلى من خلفه جلوسا، وإذا صلى في المسجد أو في جماعة كثيرة صلوا قياما. والمذهب الثاني النسخ، فحديث هذا الباب ناسخة لما تضمنه، لما تضمنته أحاديث الباب السابق من أمره صلى الله عليه وسلم المأموم أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا. والذي يظهر لي هذا المذهب، لأن المذهب الأول فيما يبدو لي لا يخلو من تكلف، والله أعلم. ثم ننتقل إلى الباب الآتي.
قال رحمه الله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. الحديث 31، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الباب يتمم ما قبله، وذلكم أنه أفى زائدة، وهي أنه إذا تخلف الإمام انتخب جماعة المسجد من يصلي بهم. وفي الترجمة قيد يجب التفطن إليه، بل أقول يجب الأخذ به، وذلكم أن الشيخ رحمه الله قال: إذا لم تكن مفسدة. والمفسدة كأن يكون الإمام سليط اللسان متفحشا يؤذي من يخلفه، وأبو بكر رضي الله عنه مكانته معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلكم أسوة حسنة. فإذا تخلف إمام الحي أو إمام القرية وأيس الناس من حضوره انتدبوا من يصلي بهم، والناس انتدبوا أبا بكر، والناس انتدبوا أبا بكر رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلكم الحي من الأنصار ليصلح بينهم، فغلب على ظنهم أنه يتأخر. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أنه من رابه شيء في الصلاة، يعني حدث شيء يوجب التنبيه للإمام، فإنه يسبح الرجال يتفطن الإمام، وإذا كان من يصلي خلفه نساء فسنتهن التصفيق. وهذا في الحقيقة يدل على أن على صيانة صوت المرأة، وأنها لا تتحدث مع الرجال أو إلى الرجال إلا لما لا بد لها منه، كسؤال عالم أو الأخذ عنه، أو هو يأخذ عنها عالم يأخذ عنها عالم. وننتقل إلى الباب الآخر.
قال رحمه الله: باب تسبيح الرجال، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. الحديث 32، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
لا أدري لما جعل الشيخ رحمه الله هذا الحديث مفصولا في ترجمة مستقلة، لأنه يظهر أنه متمم للباب قبله، ولعله أراد التفنن في العبارة أو أمر آخر لم يظهر لي. وفي قوله إذا نابهما، يعني إذا أصاب الإمام، إذا أصاب الإمام، وقد يقال إذا أصاب المأموم فأراد أن يتفطن له حتى يسأل، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. الحديث 33، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. الحديث 34، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذ ركعتم وسجدتم، فمن بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
مطابقة الأحاديث للترجمة ظاهرة، وإيضاحها في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتموا الركوع والسجود. وفي الحديث خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وتلكم الخصيصة أنه يراهم وهو ينظر إلى القبلة. وقوله لا يخفى علي خشوعكم، لا يخفى علي خشوعكم، يظهر أنه يريد علامة الخشوع وهي شدة الطمأنينة في الركوع والسجود. أما الأمر القلبي فما أظنه أراده صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله بعد ذلك إني أراكم، إني أراكم، فهو يرى الأمر الظاهر. ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالخشوع الذي هو الباطن، سكون الباطن. فالخشوع حالتان، حالة ظاهرة وهي شدة الطمأنينة والتأني في الركوع والسجود والجلوس وانصراف المرء إلى صلاته دون عبث، وحالة باطنة وهي خشوع القلب. ولا يبعد أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فنؤمن ونصدق بما تضمنه حديثه الصحيح صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. الحديث 35. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
اعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن أحوال المأموم مع إمامهم ثلاث: إحداها المساوقة يعني الموافقة، وهي أن ينظر المأموم إلى إمامه فيشاركه في أفعاله. فسميت مساوقة من السوق، فكأنه يسوقه ويدفعه. الثانية المتابعة، وهي أن تكون أفعال المأموم بعد إمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الحديث، وهذه واجبة وهي التي يحصل بها الاقتداء التام، والتي قبلها مكروهة. الثالثة وهي ما تضمنته هذه الترجمة المسابقة، والمسابقة معروفة، فالكل يعلم أن المسابقة هي أن يسبق المأموم إمامه فيركع قبله، يسجد قبله، يقوم قبله، هذه محرمة. ويفيد التحريم الإنكار الذي يتضمن الوعيد، فهذا الأسلوب من صيغ النهي الفرعية، والأصل في النهي التحريم. لكن هل تبطل الصلاة حتى الساعة؟ ليس عندي نص يدل على بطلانها، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف وإقامتها. الحديث 36، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الحديث 37، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. الحديث 38، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عنهما رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث 39، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
تسوية الصفوف وإقامتها بحيث تكون معتدلة متساوية، لم يحصل فيها اعوجاج، هذا من أفعال الصلاة. والصلاة أقوال وأفعال، فيجب إتمام أفعالها كما يجب إتمام أقوالها على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تضمنت الأحاديث أولا التأكيد على المأموم بتسوية صفوفهم خلف إمامهم، ويزيد هذا الأمر توكيدا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه يسوي بنفسه صفوف أصحابه كما يسوي الرجل القداح، يعني السهام التي يرمي بها. ولما أي ظن أن أصحابه عقلوا ذلك عنه، رأى رجلا متقدما فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ثانيا، بيانه صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. والأمر الثالث الوعيد الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لقاء أو المترتب على عدم تسوية الصفوف، وهو أن الله يخالف بين الوجوه، في رواية بين القلوب. فالمخالفة بين القلوب قال بعض أهل العلم ما يحدث فيها من تنافر وجفوة أو انشغال بعضهم عن صلاته، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. الحديث 40 حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
أقول: بيان ما أفادته هذه الترجمة ومطابقة الحديث لها ظاهرة، وذلكم أن أولئكم الرجال رضي الله عنهم فعلوا ما فعلوا بأزرهم، جمع إزار، فعقدوها على أعناقهم لضيقها، فخشيت أن تنكشف عوراتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات أن يتأخرن في رفع رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال قعودا، وذلك لئلا ينظر النساء إلى عورات هؤلاء. وفي الحديث دليل على أن من قصر ثوبه عن ستر عورته صحت صلاته، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأجمع أهل العلم على أن من صلى عريانا مع قدرته على ستر عورته بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. الحديث 41 حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. الحديث 42 حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث 43 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
اتفقت أحاديث الترجمة الثلاثة: الأول على جواز حضور المسلمة صلاة الجماعة، كذلك نقول الجمعة، لكن بشرط: أولا عدم التطيب، فلا تخرج متطيبة لما يحدثه من لفت أنظار مرضى القلوب إليها. الثاني أن لا تكون فتنة، فإذا علمت المرأة أنه في طريقها إلى المسجد فساق يؤذونها فلتلزم بيتها ولا تخرج إلى المسجد، لأن المرأة لم تخاطب بصلاة الجماعة خطابا إلزاميا، فلا تجب عليها، وإنما خوطبت بها خطابا إعلاميا، علمت من نصوص الشارع جواز حضورها الجماعة والجمعة، وأنها لها أجر ذلك. وفي الأحاديث فائدتان أخريان، بل ثلاث فوائد. إحداها أنه يجب على الرجل إذا استأذنته زوجه أو محرمه لشهود الجمعة والجماعة أن يأذن لها، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بالقيدين الماضيين. وثمة أمر ثالث أو قيد ثالث، وهو أن لا يترتب على خروجها مفسدة في البيت، كأن يكون عنده ضيوف، فخروجها إلى المسجد يفوت المقصود من خدمة الضيوف وتقديم الواجب لهم. الفائدة الثانية: منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه، وهي أنه شديد الغيرة، ومع غيرته لم يمنع زوجه من شهود العشاء والصبح في جماعة، لما علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الفائدة الثالثة في قول عائشة رضي الله عنها، فإن مقالتها تستنكر حال النساء في عصر هو من أزهى العصور، عصر الصحابة وخيار التابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالت ما قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، إلى آخره. أقول: فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها ما وصل به الفساد في حال كثير من النساء إلا من رحم الله من مخالطة الرجال والحديث معهم بالخضوع في القول في العمل وفي الشارع وفي الأسواق؟ والله المستعان.
قال رحمه الله: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة. الحديث الرابع والأربعون، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
هذه الترجمة وما تضمنته من حديث هو آخر درس هذه الليلة، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو ما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما من سبب نزول الآية. وفي الحديث وجوب درء المفسدة إذا غلبت على المصلحة، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع أصحابه القرآن. وكذلك أقول والله أعلم لعله أراد أن يسمع من خارج المكان، لعل الله يرقق قلبه بالقرآن، ولكن حدثت مفسدة وهي سب المشركين القرآن وسب من أنزله وهو الله جل وعلا، وسب من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل أن يتوسط فيسمع من كان يصلي معه. التوسط هو أن يسمع من يصلي معه. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، بباب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. الحديث 23 حديث عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، وقال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتك ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. الحديث 24، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عبيد الله راوي الحديث: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. الحديث 25، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لم يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. الحديث 26، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين الرجلين كأني أنظر رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الحديث 27، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. الحديث 28، حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي في يومه. الحديث 29، حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. الحديث 30، حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأحاديث كلها متفقة على مطابقة الترجمة، وهي أنه يسوغ للإمام استخلاف رجل مكانه يصلي بالناس لعذر كسفر أو مرض، وبهذا يعلم أنه يجب على الإمام أن يكون حاضرا وقت الصلاة إذا خلا من الأعذار التي تسوغ له الاستخلاف. ومن فوائد هذه الأحاديث، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الأعراض، فقد مرض واشتد به المرض ومات صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم بطلان القول بأنه حي، يعني حياة مطلقة. وقد تضافر الكتاب والسنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت. ثالثا، يجوز مراجعة الإمام، وهذا معلوم مما سمعتموه من حال عائشة رضي الله عنها وكثرة مراجعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يعدل بالأمر إلى عمر رضي الله عنه. وثم بينت عذرها في هذه المراجعة، وهي خشيتها على أبيها أن يتشاءم الناس منه حين يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لما هو مستقر في طبائع الناس أنه إذا مقام قام رجل مقام آخر قد تعلق به وأحبوه أنهم يتشاءمون ويكرهونه، ولكن لم يحدث هذا. لماذا؟ لأن القوم رضي الله عنهم علموا مكان أبي بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا والله أعلم أنه إمام الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فأحبوه لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الأحاديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم في الأمة بحكم الله ورسوله. وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، فبايعوه لما بايعه عمر وأبو عبيدة ومن كان حاضرا رضي الله عنهم أجمعين. وإن رغمت ألوف الرافضة زادها الله إرغاما، وعليهم لعائن الله المتتابعة. ومن فوائد هذه الأحاديث أن خليفة الإمام إذا حضر الإمام تأخر عنه، وهذا والله أعلم أنه ما لم يؤدي الخليفة بعض الصلاة فيكون في تكبيرة الإحرام أو في القراءة، وهذا واضح مما تضمنته بعض أخبار هذا الباب، أن أبا بكر تأخر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس، حتى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت في مكانه. ومن فوائد هذه الأحاديث أن تلك الصلاة كانت هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه مبلغ عنه، وهذا هو صريح قول عائشة رضي الله عنها، قالت كان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن أبا بكر كان يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، وهذا يعكر على أحاديث الباب السابق، وفيها النص منه صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم الأحاديث من الباب السابق أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ أقول ذهب الأئمة حيال دفع هذا الإشكال مذهبين، أحدهما الجمع، فقالوا إذا صلى الإمام قاعدا في بيته أو في جماعة قليلة صلى من خلفه جلوسا، وإذا صلى في المسجد أو في جماعة كثيرة صلوا قياما. والمذهب الثاني النسخ، فحديث هذا الباب ناسخة لما تضمنته أحاديث الباب السابق من أمره صلى الله عليه وسلم المأموم أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا. والذي يظهر لي هذا المذهب، لأن المذهب الأول فيما يبدو لي لا يخلو من تكلف، والله أعلم. ثم ننتقل إلى الباب الآتي.
قال رحمه الله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. الحديث 31، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الباب يتمم ما قبله، وذلكم أنه أفى زائدة وهي أنه إذا تخلف الإمام انتخب جماعة المسجد من يصلي بهم. وفي الترجمة قيد يجب التفطن إليه، بل أقول يجب الأخذ به، وذلكم أن الشيخ رحمه الله قال إذا لم تكن مفسدة، والمفسدة كأن يكون الإمام شليط اللسان متفحشا يؤذي من يخلفه، وأبو بكر رضي الله عنه مكانته معلومة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلكم أسوة حسنة، فإذا تخلف إمام الحي أو إمام القرية وأيس الناس من حضوره انتدبوا من يصلي بهم، والناس انتدبوا أبا بكر، والناس انتدبوا أبا بكر رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلكم الحي من الأنصار ليصلح بينهم، فغلب على ظنهم أنه يتأخر. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أنه من رابه شيء في الصلاة، يعني حدث شيء يوجب التنبيه للإمام، فإنه يسبح الرجال ليتفطن الإمام، وإذا كان من يصلي خلفه نساء فسنتهن التصفيق. وهذا في الحقيقة يدل على أن على صيانة صوت المرأة، وأنها لا تتحدث مع الرجال أو إلى الرجال إلا لما لا بد لها منه، كسؤال عالم أو الأخذ عنه، أو هو يأخذ عنها عالم يأخذ عنها عالم. وننتقل إلى الباب الآخر.
قال رحمه الله: باب تسبيح الرجال. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. الحديث 32، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
لا أدري لما جعل الشيخ رحمه الله هذا الحديث مفصولا في ترجمة مستقلة، لأنه يظهر أنه متمم للباب قبله، ولعله أراد التفنن في العبارة أو أمر آخر لم يظهر لي. وفي قوله إذا نابهما، يعني إذا أصاب الإمام، إذا أصاب الإمام، وقد يقال إذا أصاب المأموم فأراد أن يتفطن له حتى يسعد، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. الحديث 33، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. الحديث الرابع والثلاثون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذ ركعتم وسجدتم، فمن بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
مطابقة الأحاديث للترجمة ظاهرة، وإيضاحها في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتموا الركوع والسجود. وفي الحديث خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وتلكم الخصيصة أنه يراهم، وهو ينظر إلى القبلة. وقوله لا يخفى علي خشوعكم، لا يخفى علي خشوعكم، يظهر أنه يريد علامة الخشوع، وهي شدة الطمأنينة في الركوع والسجود. أما الأمر القلبي فما أظنه أراده صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله بعد ذلك: إني أراكم، إني أراكم. فهو يرى الأمر الظاهر، ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالخشوع الذي هو الباطن، سكون الباطن. فالخشوع حالتان: حالة ظاهرة وهي شدة الطمأنينة والتأني في الركوع والسجود والجلوس وانصراف المرء إلى صلاته دون عبث، وحالة باطنة وهي خشوع القلب. ولا يبعد أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فنؤمن ونصدق بما تضمنه حديثه الصحيح صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. الحديث الخامس والثلاثون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
اعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن أحوال المأموم مع إمامهم ثلاث: إحداها المساوقة يعني الموافقة، وهي أن ينظر المأموم إلى إمامه فيشاركه في أفعاله. فسميت مساوقة من السوق، فكأنه يسوقه ويدفعه. الثانية المتابعة، وهي أن تكون أفعال المأموم بعد إمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث، وهذه واجبة، وهي التي يحصل بها الاقتداء التام، والتي قبلها مكروهة. الثالثة، وهي ما تضمنته هذه الترجمة، المسابقة. والمسابقة معروفة، فالكل يعلم أن المسابقة هي أن يسبق المأموم إمامه، فيركع قبله، يسجد قبله، يقوم قبله. هذه محرمة، ويفيد التحريم الإنكار الذي يتضمن الوعيد. فهذا الأسلوب من صيغ النهي الفرعية، والأصل في النهي التحريم. لكن هل تبطل الصلاة حتى الساعة؟ ليس عندي نص يدل على بطلانها، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف وإقامتها. الحديث 36، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الحديث 37، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. الحديث 38، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عنهما رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث 39، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
تسوية الصفوف وإقامتها بحيث تكون معتدلة متساوية، لم يحصل فيها اعوجاج، هذا من أفعال الصلاة. والصلاة أقوال وأفعال، فيجب إتمام أفعالها كما يجب إتمام أقوالها على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تضمنت الأحاديث أولا التأكيد على المأموم بتسوية صفوفهم خلف إمامهم، ويزيد هذا الأمر توكيدا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه يسوي بنفسه صفوف أصحابه كما يسوي الرجل القداح يعني السهام التي يرمي بها. ولما أي ظن أن أصحابه عقلوا ذلك عنه، رأى رجلا متقدما فقال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ثانيا، بيانه صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. والأمر الثالث الوعيد الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لقاء أو المترتب على عدم تسوية الصفوف، وهي أن الله وهو أن الله يخالف بين الوجوه، وفي رواية بين القلوب. فالمخالفة بين القلوب قال بعض أهل العلم ما يحدث فيها من تنافر وجفوة أو انشغال بعضهم عن صلاته، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. الحديث 40، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
أقول: بيان ما أفادته هذه الترجمة ومطابقة الحديث لها ظاهرة، وذلكم أن أولئكم الرجال رضي الله عنهم فعلوا ما فعلوا بأزرهم، جمع إزار، فعقدوها على أعناقهم لضيقها، فخشيت أن تنكشف عوراتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات أن يتأخرن في رفع رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال قعودا، وذلك لأن لا ينظر النساء إلى عورات هؤلاء. وفي الحديث دليل على أن من قصر ثوبه عن ستر عورته صحت صلاته، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وأجمع أهل العلم على أن من صلى عريانا مع قدرته على ستر عورته بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. الحديث 41، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. 42، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث الثالث والأربعون حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
اتفقت أحاديث الترجمة الثلاثة الأول على جواز حضور المسلمة صلاة الجماعة، وكذلك نقول الجمعة، لكن بشرط: أولا عدم التطيب، فلا تخرج متطيبة لما يحدثه من لفت أنظار مرضى القلوب إليها. الثاني أن لا تكون فتنة، فإذا علمت المرأة أنه في طريقها إلى المسجد فساق يؤذونها فلتلزم بيتها ولا تخرج إلى المسجد، لأن المرأة لم تخاطب بصلاة الجماعة خطابا إلزاميا فلا تجب عليها، وإنما خوطبت بها خطابا إعلاميا، علمت من نصوص الشارع جواز حضورها الجماعة والجمعة وأنها لها أجر ذلك. وفي الأحاديث فائدتان أخريان، بل ثلاث فوائد: إحداها أنه يجب على الرجل إذا استأذنته زوجه أو محرمه لشهود الجمعة والجماعة أن يأذن لها، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن بالقيدين الماضيين. وثمة أمر ثالث أو قيد ثالث، وهو أن لا يترتب على خروجها مفسدة في البيت، كأن يكون عنده ضيوف فخروجها إلى المسجد يفوت المقصود من خدمة الضيوف وتقديم الواجب لهم. الفائدة الثانية منقبة من مناقب عمر رضي الله عنه، وهي أنه شديد الغيرة، ومع غيرته لم يمنع زوجه من شهود العشاء والصبح في جماعة لما علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تمنع إماء الله مساجد الله. الفائدة الثالثة في قول عائشة رضي الله عنها، فإن مقالتها تستنكر حال النساء في عصر هو من أزهى العصور، عصر الصحابة وخيار التابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالت ما قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء إلى آخره. أقول: فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها ما وصل به الفساد في حال كثير من النساء إلا من رحم الله من مخالطة الرجال والحديث معهم بالخضوع في القول في العمل وفي الشارع وفي الأسواق؟ والله المستعان.
قال رحمه الله: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر مفسدة. الحديث 44، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
هذه الترجمة وما تضمنته من حديث هو آخر درس هذه الليلة، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو ما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما من سبب نزول الآية. وفي الحديث وجوب درء المفسدة إذا غلبت على المصلحة، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع أصحابه القرآن. وكذلك أقول، والله أعلم، لعله أراد أن يسمع من خارج المكان، لعل الله يرقق قلبه بالقرآن، ولكن حدثت مفسدة، وهي سب المشركين القرآن، وسب من أنزله وهو الله جل وعلا، وسب من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره الله عز وجل أن يتوسط فيسمع من كان يصلي معه. التوسط هو أن يسمع من يصلي معه. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.